وسماه الفرقان لأنه الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين المقبول عند الله والمردود. فكل هذه من أسمائه المنوهة بشأنه المبينة لمنزلته عند الله. وقد جعله الله تعالى 114 سورة، والسورة في اللغة معناها القوة، يقال سورة وسورة بمعنى القوة. ومن ذلك قول النابغة الذبياني: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك سورة أي أعطاك قوة، ترى كل ملك أي كل ملك دونها يتذبذب. وهذه السور أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالتدريج والتقسيط في 23 سنة. فأول سورة أنزلت منها هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة 27 من رمضان، وهي ليلة القدر إذ ذاك، وهو بغار حراء، وقد حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وأنزلت في الثلث الأخير من الليل، فهي من ليلي القرآن. وبعدها فتر الوحي 3 سنين، ثم نزلت سورة المدثر أولا ثم المزمل، وهكذا فتتابع الوحي وحمية. وقد أنزل منه بمكة 82 سورة بالاتفاق بين أهل العلم، لا خلاف أنها نزلت بمكة. ونزل منه بالمدينة بالاتفاق كذلك 20 سورة، واختلف في 12 سورة. فالسور المتفق على أنها مدنية هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور ومحمد والفتح والحجرات والحديد وسورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحنة وسورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة الطلاق وسورة التحريم وسورة النصر، وهي آخر ما نزل من السور الكاملة. فهذه 20 سورة اتفق على نزولها بالمدينة، واثنتا عشرة سورة هي محل الخلاف. أولها أم الكتاب وهي الفاتحة، وكذلك سورة وسورة الرعد أولا والرحمن وسورة الصف هي من المختلف فيه، ليست من المتفق على مدنيته. وكذلك سورة التكوير، وكذلك التغابن، وكذلك سورة القدر، وكذلك سورة الإخلاص وسورتا المعوذتين، نعم، البينة والزلزلة، سورة البينة وسورة الزلزلة. فهذه 12 سورة مختلف في نزولها، والراجح أنها مما تكرر نزوله، أي نزلت مرتين، نزلت بمكة ونزلت بالمدينة. وأمثل 82 سورة الأول فهي نزلت بمكة، ويتميز المكي عن المدني بأن المكي أكثره يتعلق بالتوحيد والتربية والمواعظ والقصص، ويقل فيه ذكر الأحكام، ولكنها جاءت فيه كما جاء في سورة الأنعام. وكذلك فإن آيات المكي قصيرة في الغالب، وسوره تكون على وتيرة واحدة من جهة القافية، أي فواصلها متفقة. والمدني يقل فيه ذلك، كما أن المدنية تطول سوره في الغالب، والمكي أطول سوره سورتان، وهما اللتان تسميان بالطوليين، وهما الأنعام والأعراف. الحديث أنه صلى المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين، فطول الطوليين هي سورة الأعراف، فهي 206 آيات، فقد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعتين. وسورة الفاتحة هي التي افتتح الله بها كتابه، ومن أجل ذلك سميت بالفاتحة لأنها افتتاح الله للقرآن. وتسمى أيضا بأم الكتاب لأنها ملخص هذا القرآن، فهذا القرآن جمع الله فيه علوما شتى، وجمع فيه كل ما يحتاج إليه الناس من شؤون دنياهم ودينهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم، وكل ذلك خلاصته في هذه الفاتحة العظيمة. وتسمى أيضا بالسبع المثاني، فهي 7 آيات، وهي مثان أي تثنى في كل صلاة، فأقل الصلوات في الغالب ركعتان، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتثنى فيها يقرأ بها في كل ركعة. وهذه الفاتحة ذات شأن عظيم، فهي التي افتتح الله بها القرآن، وهي التي أثنى بها على نفسه، وهي التي سماها صلاة فقسمها بينه وبين العبد نصفين، وهي التي علمنا الله بها كيف نثني عليه. فمن المعلوم أن من حق الله تعالى الثناء، وألسنتنا عاجزة عن الثناء عليه بما هو أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فعلمنا الله تعالى بهذه الفاتحة كيف نثني عليه جل جلاله. وهذه الفاتحة مثل غيرها من السور مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم هل هذه آية من الفاتحة، وعلى هذا تكون الآية الأخيرة منها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون هذا المقطع آية واحدة، لأن الفاتحة بالاتفاق سبع آيات. وقيل ليست آية من الفاتحة، بل هي آية من القرآن تفتتح بها كل سورة، فليست مختصة بالفاتحة. وعلى هذا فالفاتحة سبع آيات دونها، فالمقطع الأخير آيتان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى أنها آية من الفاتحة تبطل صلاة من لم يقرأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. والخداج الجنين الناقص الذي لم يكمل. وعلى أنها ليست آية من الفاتحة، بل هي آية من القرآن لا تجب في الصلاة فتفتتح بها، ولكن ذلك الافتتاح لا يجب أن يكون كالقراءة، فلا يكون جهريا في حال الجهر، بل يجوز للإنسان أن يسر بها في حال الجهر وأن يجهر بها، كما يجوز له أن يجهر بها في حال السر أيضا، لأنها افتتاح كتكبيرة الإحرام. والأولى الإصرار بها دائما في حال الجهر وفي حال السر. وقد اختلف أهل العلم في حكمها في الصلاة تبعا للاختلاف في قرآنيتها وفي كونها من الفاتحة. وقد جاء فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا. وهذا الحديث له علل عند المحدثين. فأول هذه العلل الاضطراب في متنه، فأنتم سمعتم روايات مختلفة من ناحية الدلالة والمعنى، ومنها كذلك الاضطراب في سنده، فقد اضطرب فيه على الوليد بن مسلم، ومنها كذلك أنه متلقى عن طريق الكتابة، فإن الوليد بن مسلم قال كتب إلي، يرويه عن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة بن دعامة. وقتادة بن دعامة في هذه الرواية أنه لم يسأل الأوزاعي لم يسمعه منه، وإنما تلقاه عن طريق الكتابة. والعلة الرابعة أن قتادة أكمه لم ينشق بصره قط، فالكاتب له مجهول، فإنه هو لم يكتب ذلك قطعا فالكاتب له مجهول. والعلة الخامسة أن الوليد بن مسلم نفسه مشهور بتدليس التسوية، وهو في إسناد هذا الحديث. والعلة السادسة أن أنسا روي عنه أنه سئل: هل تحفظ شيئا في البسملة؟ فقال: لا. وهذا يقتضي إنكاره لمرويه، وهو هذا الحديث. والعلة السابعة أنه وردت الأحاديث في خلافه، فقد ثبت في حديث أم سلمة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه العلل كلها لا تضر دلالة هذا الحديث، لأن أصله في الصحيح، ورواية الصحيح قاضية على الاضطراب كله سواء كان في المتن أو في الإسناد. وكون أنس سئل: هل تحفظ شيئا في البسملة؟ فقال: لا. قد يكون المعنى هل تحفظ شيئا في فضل البسملة أو في ثواب من قرأ بها أو في حكمها بالخصوص. ويكون أنس فهم السؤال على ذلك الوجه فأجاب على نحو ما فهم من السؤال ولا يتعلق ذلك بالبسملة في الصلاة. وعموما فإن جمهور أهل العلم يرون الإصرار بها في حال القراءة مطلقا سواء كان جهرية أو سرية. وأصل البسملة تعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد له بما هو أهله في افتتاح العمل أيا كان. وأهل العلم يبحثون فيها من ثمانية أوجه. الوجه الأول في البحث عن معاني مفرداتها، وهذه المفردات أولها الباء وهي حرف جر، وهذا عملها، وهي تفيد 14 معنى نظمها ابن مالك بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كلها. فقال تعد، فالباء تأتي للتعدية وهي التي يتعدى بها الفعل اللازم أو المتعدي لواحد إلى مفعول آخر، فتقول كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، فالباء هنا تعدى بها هذا الفعل للمفعول الذي بعده. لصوقا وهي الدالة على الإلصاق كمررت بزيد ومررت بمكان كذا، أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه، هذا هو الأصل في معاني الباء أنها للإلصاق. واستعن، الباء تأتي للاستعانة فتدخل على الآلات، فتقول ضربته بالسيف، أي استعنت بالسيف على ضربه فهو آلة الضرب. وتقول قتلته بالرمح، أي استعنت بالرمح في قتله فهو آلة القتل، وهكذا، فهي تدخل على الآلات دائما. ثم السببية، وهي التي تدخل على الأسباب، ومن ذلك قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، فهي التي تدخل على سبب الحكم. والبدلية وهي التي تدخل على الأعواض، ومن ذلك قول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم أي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. والمصاحبة، وذلك مثل قول الله تعالى قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي مصطحبين مع الكفر، أي حال كونهم كافرين، قد دخلوا بالكفر أي مع الكفر، والمصاحبة هي التي بمعنى مع. والمقابلة وهي التي للجزاء، تقول قابلت إحسانه بضعف، أي جازيته بذلك. والاستعلائية هي التي بمعنى على، بها يفسر بسم الله الرحمن الرحيم، أي على بركة اسم الله الرحمن الرحيم، أفعل هذا على بركة اسم الله الرحمن الرحيم. والزائدة أنواع، فمنها الداخلة على المبتدأ نحو بحسبك درهم، ومنها الداخلة على الفاعل وذلك في فاعل كفى مثل كفى بالله شهيدا، وهذا في الغالب، ومن غير الغالب هريرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، كفى الشيب ولم يقل كفى بالشيب، فهذا نادر، والغالب في اللغة أن تدخل الباء على فاعل كفى، وتدخل وجوبا على فاعل أفعل في التعجب نحو أسمع بهم وأبصر، ففاعل أفعل في التعجب دائما مجرور بالباء الزائدة. وتدخل على المفعول به أيضا نادرا كقول الشاعر ومحبسها لدى القرشي تشرى بأدراع وأسياف، لا يقول ألم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقت لبون بني زياد، بما لاقت أي ما لاقت لبون بني زياد، فما لاقت هذا مفعول يأتيك وقد جر بالباء الزائدة كما هنا، فلم يأتيك ما لاقت لبون بني زياد، فزادت الباء في الدخول عليه. والتي تدل على التبعيض وهي التي تدخل على الأبعاض، وبذلك فسر قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم أي بعض الممسوح به لا بعض الممسوح، برؤوسكم نعم ذكرناها، لكن في آية التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هما آيتان. فامسحوا برؤوسكم هذه قيل للتبعيض وقيل للإلصاق. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالوجه لابد أن يمسح كاملا، لكن الممسوح به هل لابد أن يكون بعضا من الصعيد؟ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أو ليس كذلك فلا تشترط فيه البعضية؟ وعلى هذا فإن من للابتداء لا للتبعيض أيضا. فالذين يرون أن الممسوح لابد أن يصل شيء من الممسوح به إليه يرون أن الحجر الصلد الأملس لا يمكن التيمم به لأنه لا يلتصق غباره باليد، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم على الحائط حكه بعصاه حتى أثار غباره ثم تيمم منه. هذه هي التبعيضية ضد بعضهم، التي للمجاوزة هي للتعدي، فتقول مررت بزيد أي تعديته في ذهابي وجاوزته. والتي للظرفية هي التي بمعنى في وبالليل، إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي في الليل، فهي بمعنى في، سواء كانت ظرفية مكانية أو زمانية. والغائية أي التي هي المنتهى للغاية هي التي بمعنى اللام وترد للنهاية لنهاية الغرض المقصود، فتقول خذ كذا بكذا، خذ كذا بوعائه بوعائه أي خذه إلى تمامه حتى يدخل الوعاء معه، فهي للغاية. يمينا وهذه هي التي تدل على القسم نحو بالله الذي لا إله إلا هو لا يفعلن كذا، وهي تدخل بنوعين من أنواع القسم، فالنوع الأول هو القسم الحقيقي مثل القسم بالله الذي لا إله إلا هو لا يفعلن كذا، والثاني هو القسم الاستعطافي وهو الذي لا يقصد به القسم ولا التأكيد وإنما يقصد به الاستعطاف، كقول جرير بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر، فهو لا يقسم عليهن وإنما يريد استعطافهن. بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر. فإذا هذه هي معاني الباء، وبها يعلم أن الصالح ل تفسير هنا في بسم الله الرحمن الرحيم أحد أربعة معان: إما التسبب أي أتسبب في نجاح سعي بسم الله الرحمن الرحيم أي بركة بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني تعدية أي أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أجعل ابتدائي بذلك، والاستعلائية أي على بركة بسم الله الرحمن الرحيم، والإلصاقية أي متوكلا على الله معتمدا على اسمه جل جلاله. فهذه المعاني الأربع هي التي تصلحه البسملة. واللفظ الثاني أو المفردة الثانية من مفرداتها هي لفظ اسم، وهو في الأصل لما يعلي مسماه ويرفعه من مجهولية إلى ضدها وهي المعلومية، وهو مشتق فقيل من السمو وقيل من سما يسمو وقيل من وسما. فمذهب البصريين أن الاسم من سما يسمو لأنه يسمو به مسماه ويرتفع به، ومذهب الكوفيين أنه من وسم الشيء إذا وضع عليه علامة لأن الاسم علامة على مسماه. ومذهب البصريين أقوى لأنك تقول سميت ابني زيدا ولا تقول وسمت ابني زيدا، وتقول أسماء ولا تقول أوسام، وتقول سمي في التصغير ولا تقول وسيم، والتكسير والتصغير وصياغة الفعل هي التي ترد الاسم إلى أصله. ولذلك يقول أحد النحويين واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. والاسم فيه عدة لغات في اللغة، أوصلها بعضهم إلى 18 لغة، فيقال اسم وأسم وأسم بتثليث همزة الوصل التي في بدئه، ويقال فيه سم وسيم وسم بالتثليث أيضا بالسين وإسقاط الهمزة، ويقال فيه سما بالقصر وسما وسما، ويقال فيه سماء وسماء وسماء، ويقال فيه سمة وسمة وسمة، ويقال فيه عمسمات وسمات وسمات. فهذه 18 لغة. وقد نظمها بعضهم ببيت واحد فقال اسم سم سمن سماء وسمة سمات ثلثهن نلث المكرمة. هذه 18 لغة نظمها ببيت واحد. والمقصود بسم الله جل جلاله قيل ما له من الأسماء، لأن النكرة إذا أضيفت للمعرفة تعم، فكل نكرة أضيفت للمعرفة فذلك يقتضي العموم، كقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فالعم والخال مفردان نكرتان، وقد أضيفا إلى الضمير فعما، فشمل كل الأعمام وكل الأخوال. ونظير ذلك في اللغة قول الشاعر بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. فالحسرى هي البهائم الهالكة، وهذه المفازة من الأرض تموت فيها البهائم من الجوع والعطش فتبقى فيها عظامها وجلودها، فقال بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها، والحسرى ليس لها جلد واحد لكنه أضيف إلى الضمير فعم، فمعنى ذلك جلودها، وأما جلدها فصليب. فكذلك هنا باسم الله أي بجميع أسماء الله، وأسماء الله غير محصورة في عدد محدد، ولذلك جاء في دعاء ختم القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يقتضي عموم الأسماء وأنها غير محصورة في عدد محدد، وبالأخص إذا عرفنا أن لله أسماء في كل لغة من لغات العالم، ولغات العالم أصولها التي علم الله آدم لما علمه الأسماء كلها كانت 72 لغة، ومن كل لغة انبثق عدد كبير من اللغات. واليوم بلاد الهند وحدها دولة واحدة من العالم فيها 462 لغة في بلد واحد، 462 لغة في الهند وحدها. فأصل تلك اللغات كلها ما علمه الله آدم في تلك اللحظة، فقد قال وعلم آدم الأسماء كلها. ولله أسماء في كل لغة يتحدث بها الناس، وله أسماء أخرى لا يعرفها الناس، فما تكلمه به الأشجار وتسبح بحمده والدواب والجبال والرياح وظلالها كلها يسبح باسم الله سبحانه وتعالى، كلها يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وهي لا تتكلم بالضرورة بلغات البشر، فلها لغات أخرى، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلذلك لا يمكن أن تنحصر أسماء الله تعالى في عدد محدد. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة لا يقصد به الحصر، فهو إثبات لوجود هذا العدد ولتعلق الثواب الجزيل والخير العظيم بإحصاء هذا العدد دون أن يكون ذلك حاصرا لبقية الأسماء. ولم يرد عد هذه الأسماء في هذا الحديث في الصحيحين، وإن كان جاء في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وجاء ذلك بروايات مختلفة، فجاء فيه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفي الكبير الحفيظ المقيت، وفي رواية المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب، وفي رواية القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، وفي رواية المبين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وقد أبدل ابن حبان في الصحيح الحنان المنان بدل البر ومالك الملك. وهذه الأسماء على فرض أن الحديث ليس فيه إدراج فهي التي رتب عليها هذا الثواب، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، وقيل المعنى بإحصائها عدها، وقيل المعنى حفظها، وقيل المعنى الإيمان بجميعها والثناء على الله بها. وقد قال طائفة من أهل العلم المقصود بسم الله هنا هو هذا الاسم الشريف الذي جاء بعد لفظ الاسم مضافا إليه، وهو الاسم الذي يدل على جميع أسماء الله وصفاته، فإن ما عداه من الأسماء يدل على صفة واحدة، فالرحمن لا يدل على صفة الانتقام ولا على صفة الجبروت ولا على صفة الملك والقهر، وإنما يدل على صفة الرحمة. والرحيم كذلك. القهار لا يدل على صفة الرحمة، إنما يدل على صفة القهر. الجبار هذا اسم من أسمائه يدل على صفة الجبر ولا يدل على صفة الرحمة ولا على غيرها من الصفات. أما الله فهو اسم يدل على جميع الأسماء وجميع الصفات، فقيل هو المقصود هنا، وقيل هو الاسم الأعظم. والاسم الأعظم جاء ذكره في عدد من الأحاديث الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسم الله الأعظم: إنه إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد أخفاه الله سبحانه وتعالى عن الناس، وعلمه بعض خواصه من خلقه، وقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سألته أمنا عائشة أن يعلمها هذا الاسم فلم يعلمها إياه، فتوضأت وصلت ركعتين ودعت، فقالت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، فقال: أما إنه في الأسماء التي دعوت بها. ولم يبين لها هذا الاسم بخصوصه. وقد اختلف أهل العلم في هذا الاسم، فقيل هو لدى كل أمة اسم مخصوص، فاسم الله تعالى لدى اليهود الاسم الأعظم لدى اليهود، غير الاسم الأعظم لدى النصارى، غير الاسم النصارى، غير الاسم الأعظم لدى المسلمين، فكل أمة من الأمم خصها الله باسم هو الأعظم في حقها، هو الذي تدعو به فتجاب وتسأل به فتعطى. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم واحد، وعلى هذا فقيل هو اسم الله لأنه المشترك بين كل اللغات، فأكثر اللغات تنطق هذا الاسم كما هو، وبعضها يقع فيه اختلاف قليل جدا في اللفظ، لكن يبقى أصل الاسم. وهذا الاسم هو الذي أضيف إليه لفظ اسم هنا. وقد اختلف أهل العلم في هذا الاسم، وهو المهردة الثالثة من مهردات البسملة، فقيل هو مشتق وقيل مرتجل. وعلى أنه مشتق قيل هو إله عرف بأل، وقيل هو مشتق من لاها بمعنى احتجب، لأن الله تعالى لا تدركه الأبصار، ومن ذلك قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. وقيل هو من أله بمعنى تحير لتحير الناس فيه، فإنه تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقيل من أله بمعنى اشتاق لاشتياق قلوب العارفين إليه. وقيل من لاها إليه بمعنى قصده في حوائجه، ويقال أيضا أله إليه، ومن ذلك قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني، فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وقيل من لاها بمعنى ارتفع، ومنه قيل للشمس إلهة، قال الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا، وأعجلنا الإلهة أن تغيب. والراجح فيه عدم الاشتقاق، وأنه اسم هكذا، لأنه لو كان إلها عرف بأل قيل الإله، والادغام الحاصل فيه يمنع ذلك. والمفردة الرابعة من مفردات البسملة هي الرحمن، والرحمن والرحيم، الرحيم أيضا المفردة الخامسة، كلتاهما صفة مشبهة تدل على المبالغة من الرحمة. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إلى رحمة هي صفة وهي رحمة قديمة، فالله تعالى قد اتصف بالرحمة قبل خلقه للخلائق، ومن رحمته كانت الخلائق جميعا، فهذه صفة الله القديمة. والرحمة الثانية هي خلق الله، وهي رحمة خلقها الله تعالى فعامل بها من شاء من خلقه. وقد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وهذه الرحمة الدنيوية واسعة سعة عجيبة، فقد قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وإذا أردت سعتها فانظر إلى آثارها، فمن آثارها الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ومن رحمتها المطر، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقد اختلف أهل العلم في دلالة هذين الاسمين، فقيل الرحمن ذو الرحمة العامة بالخلائق في الدنيا، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، وقيل عكس ذلك. والذي يبدو أن الرحمن والرحيم كلاهما يشمل الرحمة الدنيوية والرحمة الأخروية، لأنهما اسمان من اسماء الله يدلان على الصفة في الأصل، والصفة هي التي تدل على الفعل. والرحمة الدنيوية المقصودة في الحديث مخلوقة، كما أن الرحمة الأخروية فيه مخلوقة أيضا، والرحمة التي هي صفة الله غير مخلوقة، فلذلك يدل هذان الاسمان على رحمة الله التي هي صفته لا خلقه، وتلك الصفة هي التي ينشأ عنها تنشأ عنها الرحمة المخلوقة. ولذلك يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فدل هذا على أنه رحمن في الدنيا رحمن في الآخرة، رحيم في الدنيا رحيم في الآخرة، أنه قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وهذا يمنع أن يكون الرحمن معناه ذو الرحمة العامة في الخلائق في الدنيا فقط، وأن الرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، ويمنع أيضا عكس ذلك، لأنه رحمن في الدنيا رحمن في الآخرة، رحيم في الدنيا رحيم في الآخرة. والرحمن اختص الله تعالى بهذا الاسم، فلا يحل إطلاقه على غيره، ولا يجوز ذلك. ويذكر أن ملكا من الملوك السابقين سمع اختصاص الله تعالى بهذا الاسم وأنه لا يسمى به مخلوق، فولد له ولد فسماه الرحمن فمات من حينه. والله تعالى يقول هل تعلم له سميا. ومسيلمة الكذاب لقب نفسه في آخر أيام حياته رحمن اليمامة، وتعرفون مصيره، فقد سلط الله عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. أما الرحيم فهو وصف على الصيغة المعهودة في الأوصاف، ففعيل وصف من الأوصاف المعهودة، بخلاف الوصف على رحمن فهو غير معهود في الأوصاف. فلذلك يمكن أن يوصف المخلوق بالرحيم، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف هذه الأمة بقوله رحماء بينهم، ورحماء جمع رحيم. فلذلك يختص الجمع بينهما بالله، ويختص إطلاق الرحمن عليه أيضا، والرحيم يمكن أن يوصف بها غيره سواء عرفت بأل أو لم تعرف بها. فإذا هذا هو البحث في مفرداتها. والبحث الثاني هو في إعرابها، فالباء جارة وهي أول عوامل الجر، والجر له 6 عوامل، 3 منها اجتمعت في البسملة، وهي الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. فالجر بالحرف في باسم، والجر بالإضافة بالله، والجر بالتبعية في الرحمن الرحيم. وللجر 3 عوامل أخرى، هي أولا الجر بالمجاورة، ومنه قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقراءة ابن كثير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا الجر هو بالمجاورة. ومنه قول امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي، فمزملي في الأصل مرفوعة لأنها نعت لكبير أناس، فالأصل أن يقول كبير أناس في بجاد مزملو، ولكنها لما جاورت المجرور جرت. ويقول أحد حكماء الناصحين: عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، ولا ترضين يوما بصحبة فاسق فينحط قدر من علاك وتحقرا، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا محذرا. فإنه ذكر مثالا عجيبا، وهو أن العرب يقولون: ما عرفت أبو من زيد، فمن تستحق صدر الكلام، ولما أضيف إليها لفظ أبو رفع لأنه أصبح متقدما على العامل، ومن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلذلك رفع هذا الاسم، وهو في الأصل مجرور. أصل الكلام ما عرفت من أبو من زيد، ما عرفت أبا من زيد لأنه مفعول عرفت، فهو في الأصل مصوب، ولكنه رفع لتقدمه لأن من لا يعمل فيما قبلها عامل متأخر عنها. والثاني هو الجر بالمجاورة هنا في قوله مزملي. والعامل الثاني من هذه العوامل الثلاثة هو التوهم، ومثاله قول زهير بن أبي سلمى: بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. بدالي أي ظهر لي، أن بدالي أني لست مدرك ما مضى، فما كتبه الله وقدره من الماضي لا يستطيع الإنسان التأثير فيه، لست مدرك ما مضى. لما قال ذلك توهم أنه قال لست بمدرك ما مضى، لأن ليس كثيرا ما تجر الباء الزائدة خبرها، كما قال ابن مالك: وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. فلما توهم ذلك عطف عليه فجر المعطوف، فقال: ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. فهذا العامل هو التوهم. والعامل الثالث من هذه العوامل هو توهم التوهم، وهو منزلة أدنى من هذه، أن يتوهم أنه جاء بأسلوب يزاد فيه عامل الجر، ثم يتوهم أنه زاد ذلك العامل، ثم يعطف عليه بالجر، كقول الشاعر: أجدك لن ترى بثعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولا، ولا مدارك الليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. أجدك لن ترى، فجاء بلن النافية، ولكنه توهم أنه قال لست رائيا، فلما قال ذلك توهم أنه جاء بالباء الزائدة بعد ليس، أنه قال لست برائ، فعطف عليها فجر، فقال: ولا مداركين هو الليل طفل. وهذه الباء التي هي حرف جر متعلقة بمحذوف قطعا، وهذا المحذوف مختلف فيه، قيل هو اسم وقيل فعل، ويمكن تقديره سابقا ويمكن تقديره لاحقا. فعلى القول بأن الجملة الاسمية هي الأصل نقدره اسما حتى تكون الجملة اسمية، وعلى القول بأن الجملة الفعلية هي الأصل نقدره فعلا، وهذان قولان لأهل العلم. فالقول الأول هو مذهب سبويه أن الجملة الاسمية هي الأصل، والقول الثاني هو اختيار ابن الحاجب يرى أن الجملة الفعلية هي الأصل، وقد اختلف في قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله اسم مرفوع، فعند سبويه هو مبتدأ وخبره خلقهم، وعند ابن الحاجب هو فاعل فعل محذوف تقديره خلقهم الله، وكل له دليل. فسبويه يستدل بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وابن الحاجب يستدل بقول الله تعالى: خلقهن العزيز. وكذلك البسملة، فقد اختلف فيها هل هي جملة اسمية أو فعلية. فعلى القول بأنها جملة اسمية يكون التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى القول بأنها جملة فعلية يكون التقدير ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فلا يمكن أن تعطف عليها أي جملة، لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين مثلا، ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مثلا، ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا محمد مثلا، فهي جملة مستقلة تمام الاستقلال لا تقبل العطف، لأنها لا يدرى هل هي اسمية أو فعلية، فلذلك لا يجوز العطف عليها أي جملة سواء كانت اسمية أو فعلية. وما تسمعونه جاريا على ألسنة العوام: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا، أو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم، هذا لحن في العربية لا يسوء. بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هذا هو إعرابها. وأما الوجه الثالث من أوجه الكلام فيها فهو معناها جملة، ومعناها جملة أن القارئ يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أول ابتدائه، فابتداؤه الذي يفتتح به كلامه هو اسم الله الرحمن الرحيم، وأثنى على الله تعالى بهاتين الصفتين الدالتين على المبالغة من الرحمة، وهذا هو معنى البسملة بالإجمال، ويختلف معناها باختلاف القصد، فإن كان ذلك في مقدمة الدراسة تقول بسم الله الرحمن الرحيم أدرس، وإن كان في الكتابة تقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، وإن كان في الذكاة تقول بسم الله والله أكبر بسم الله أذكي أو أذبح، وإن كان في البناء تقول بسم الله معناه أبني. ويختلف إذن متعلق الجار والمجرور باختلاف العمل الذي تستأنف فيه بالبسملة، وعلى هذا فإن معناها يختلف باختلاف موضعها، اختلاف الموضع الذي هي فيه. البحث الرابع في قرآنيتها، وقد سبق بيان أنها قطعا من القرآن، لكن بالإجماع هي جزء من آية من سورة النمل، وبالإجماع ليست آية من سورة التوبة، وما سوى ذلك من سور القرآن كله محل خلاف، فقيل هي آية وقيل جزء آية وقيل آية من الفاتحة وحدها وقيل آية مستقلة من القرآن لا تختص بالسورة، وهذا القول هو الذي اختاره جمهور أهل العلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم فيعلم أن تلك السورة قد انتهت وأن هذا استئناف سورة أخرى. والبحث الخامس في سبب الابتداء بها، وسبب الابتداء بها أن هذه كانت رقية أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين، وكانت ترفع مع كل نبي، وأقرها الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة تكرمة لها. قد كان أهل الجاهلية يفتتحون باسمك اللهم، وأصل ذلك أن النضر بن مالك وهو جد قريش الذي لقبت قريش به كان في سفينة في البحر الأحمر، وقد اشتهر في البحر الأحمر قرش من قروش البحر يبتلع السفن لضخامته وكبره، فاعترض تلك السفينة وفيها النضر، فلما واجهه النضر اخترط سيفه وقال باسمك اللهم فضربه فقتله، فكان قريش لا يفتتحون أمرا إلا بهذا اللفظ باسمك اللهم. ولما كان يوم الحديبية وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح مع سهيل بن عمر، أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له سهيل بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم، وهذا يدل على طلب الموافقة في الأمر الذي ليس فيه ضرر، فباسمك اللهم فيها ذكر لله وتوحيد له وليس فيها إقرار للشرك، فلذلك أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل البسملة. وقد ورد أنها نزلت بالتدريج، فقيل في بدايتها هذه بالنسبة للبداية من إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كاملة في كتاب سليمان، نحن نقصد في أصل نزولها قبل نزول آية النمل، قيل نزلت بالتدريج فنزل بسم الله فقط، باسم ربك، لا ليست تسبح اسم ربك، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزل باسم ربك فكان يقول بسم الله، ثم بعد ذلك نزل عليه قل ادعو الله أو ادعو الرحمن فكان يقول بسم الله الرحمن، ثم نزل تمامها في كتاب سليمان أو في افتتاح سورة من السور فجاءت بكاملها بسم الله الرحمن الرحيم. ومع هذا فإن إكمالها يختلف باختلاف الموضع، ففي حال القراءة لا بد من إكمالها سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها، أما في حال الذبح فإنه يقتصر على بسم الله فقط، وكذلك في حال الأكل والشرب فالذي ورد هو ذكر بسم الله فقط. والمبحث الآخر هو في فضلها، وقد جاء في فضلها عدد كثير من النصوص، ويكفي من فضلها افتتاح كل سورة بها، وافتتاح القراءة بها، وافتتاح كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قد كان يفتتح كتبه بها. وقد جاء فيها ما أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. والأمر ذو البال معناه ذو الشأن، فالبال في الأصل بمعنى القلب،
ومنه قول الشاعر: أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال، أي فلينعم لساكنك القلب. ثم سمي الحال باسم المحلول فيه، فسمي الشأن الذي يحل في القلب باسم القلب فسمي بالا، فقيل أمر ذو بال أي ذو شأن، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي مقطوع الذنب، ومن ذلك قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وفي رواية: أقطع أي مقطوع العضو أيا كان ذلك العضو. وفي رواية: أجذم أي مقطوع اليد، فالأجذم هو مقطوع اليد. ومن ذلك قول عنترة يصف الذباب: غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي، أي المقطوع اليد. وهي رقية طاردة للشياطين، وبها ينجو الإنسان من كثير من المخاطر والمحاذير. وقد قال أهل العلم: من لزمها بورك له في الوقت، من لزم بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر يبدأه بورك له في الوقت. وأما حكمها فهي من الألفاظ التعبدية الواجبة على الأقل مرة في العمر إن لم تكن من الفاتحة، فإن كانت من الفاتحة كانت واجبة في كل ركعة يصليها الإنسان. وما ورد من الأذكار وفيه هذا اللفظ فتكون سنة فيه، وهي تسن في عدد كثير من المواضع، فتسن في دخول المسجد والخروج منه دون تمامها، يقول الإنسان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عند الدخول وعند الخروج، فيقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وتسن عند صعود الخطيب المنبر فيذكر اسم الله ليبارك له في الوقت ولتنظم له أفكاره وليستعين بذلك على أداء أمانته التي تحملها، فهو ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة الشاقة. وتشرع عند الأكل وهي سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك عند الشرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب ذكر اسم الله ثم شرب بيمينه، وكان يشرب ثلاثا ولا يتنفس في الإناء، فهذا من آداب الشرب، وهو سنة أن يذكر الإنسان اسم الله وأن يشرب ثلاثا وأن لا يتنفس في الإناء الذي يشرب فيه. وكذلك في الذكاة وهي واجبة فيها، وإذا نسيها الإنسان فلم يذكر اسم الله تعالى على المذبوح، فقد اختلف أهل العلم في جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان ذابحه مسلما، فإن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف أهل العلم في دلالة ذلك، فقيل: ما ذكرت عليه أسماء الأصنام وما ذبح لها فهو المحرم، لأنه قال: وإنه لفسق. وقال الطائفة: بل المقصود ما لم يذكر اسم الله عليه، فإن ذكر هذا الاسم من أركان الذكاة أصلا. ومن المعلوم أن الذكاة ليست هي القتل، فلا يقصد بها مجرد إزهاق الروح والقتل، بل يقصد بها تطهير المذكى وإباحته، وذلك أمر لا يتم إلا بالنية، والنية إنما تكون مع اسم الله فتكون مرتبطة بهذا الذكر، ولا يشرع إكمالها فيه كما ذكرنا. وكذلك تشرع التسمية عند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند دخول السوق، وكذلك في وضع الميت في لحده، وكذلك عند تغميضه، وكذلك في بداية الطواف، وكذلك تشرع في الركوب عندما يركب الإنسان البهيمة الدابة أو السيارة أيضا، فكل ركوب أو الطائرة فكل ركوب يشرع فيه أن يبدأ الإنسان بسم الله. وكذلك الوطأ فمن السنة افتتاحه بالبسملة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك استئناف كل أمر مهم كالزراعة والعمل، فكل ذلك يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. ومثل هذا الوضوء والغسل والتيمم وكل طهارة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، فإنه يشرع فيها أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمده المسند وغيره: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد ذكر أحمد أن كل حديث في هذا الباب هو ضعيف، ومع ذلك فمذهب الشافعي الوجوب، أن الوضوء لا بد أن يذكر اسم الله عليه، لا بد فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ورآها من فرائض الوضوء. فهذا ما يتعلق بحكمها. أما المبحث الآخر فهو في حكمتها، حكمة الاستئناف بها في بداية السور، وتلك الحكمة هي الاستعانة على القول العظيم، فهذا القرآن قول ثقيل كما قال الله تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقراءته شاقة، لأن الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا افتتح الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كان ذلك عونا له على هذا القول الثقيل. وهي مشروعة في بداية السور ما عدا سورة براءة إجماعا، أما في بداية الأجزاء فمحل خلاف. فمن أهل من القراء من يرى الافتتاح بها دائما، كلما افتتح الإنسان القراءة ببداية جزء يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبله. ومنهم من لا يرى افتتاح الأجزاء بها، وإذا كان الإنسان في أثناء القراءة فإنه يجعلها بين السورتين. وقد روي عن ورش جواز إسقاطها إذا كان الإنسان قد افتتح بها في أول القراءة. إذا افتتح الإنسان بها في أول القراءة فعند ورش وجهان، هل يقرأها بين كل سورتين أو يسقطها بينهما اعتمادا على أنه قد افتتح بها من قبل. وقالون يثبتها بين كل سورتين، وكذلك جمهور القراء. وإذا جعلها بين السورتين فلها حينئذ ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقف على نهاية السورة فيفتتح بالبسملة ويصلها بما بعدها، والصورة الثانية أن يقف على نهاية السورة ويقرأ البسملة فيقف عليها ثم يفتتح بالسورة بعدها، فيقف على نهاية السورة الأولى وعلى نهاية البسملة ويبتدئ بالسورة التي بعدها، والصورة الثالثة أن يصل نهاية السورة بالبسملة وحينئذ لا بد أن يصل بها أيضا السورة التي بعدها. فالصورة الرابعة لا تجوز، وهي أن يصل البسملة بآخر السورة ويقف بعدها ثم يستأنف بالسورة الجديدة، هذه الصورة لا تجوز. فإذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، فوصل، يجوز ذلك. لكن لا يجوز أن يقول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ثم يقول قل أعوذ برب الفلق. فهي من أول السورة لا من آخر السابقة. وأربع سور، اثنتان منها افتتحتا بالنفي واثنتان افتتحتا بالويل، فكانت هذه السور الأربع محل بحث في الاستئناف بالبسملة. فسورة التطفيف وهي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وسورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة، وسورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وسورة البلد لا أقسم بهذا البلد، محل خلاف في الابتداء فيها بالبسملة. فقال الطائفة من أهل العلم: توصل ببداية السورة ككل سور القرآن. وقال الطائفة: بل لا توصل بها لئلا يجتمع النفي والإثبات، ولئلا يجتمع اسم الله سبحانه وتعالى كذلك وهو الرحيم مع الويل. وعموما هذا استحسان، ولم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد الاستئناف بها مطلقا. فلذلك إذا قرأ القارئ قبل السور الأربع فمن الأفضل له أن يقف أولا قبل البسملة على آخر السورة السابقة ثم يقف على البسملة ثم يستأنف ببداية السورة، هذا أرجح شيء في التلاوة. وهذه البسملة العظيمة يستأنف الإنسان بها بنية الإنشاء لا بنية الخبر، لأن الجملة كلها محتملة للأمرين، لأن الجملة كلها محتملة للأمرين، إما أن تكون إنشاء وإما أن تكون خبرا. فأنت إذا قلت صلى الله على نبينا محمد هذا محتمل لأمرين: أن يكون إنشاء معناه أنك تسأل الله أن يصلي عليه، مثل ما تقول رحم الله زيدا، ويمكن أن يكون خبرا وهو إثبات أن الله قد صلى عليه وقد فعل، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ففي البسملة إنما يزداد الأجر إذا نويت الإنشاء، أما إذا نويت الخبر فلا يحصل لك أجر الاستئناف بها، لذلك ينوي الإنسان إنشاء البسملة. هذه إذن بعض العلوم المتعلقة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد نبه الشيخ على أن الوقت قد انتهى، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة مع الفاتحة. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي وقت سلفين ولا ما بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر